أكيد أنا عندي شغل، ليش ما أشتغل؟
تكلم عن شغل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طلع
تمام،
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ما بعد، حياكم الله هذه الليلة في درسنا في كتاب المغني، دراسة عرض ونقد. قد وصلنا في المجلد الأول إلى قوله في باب المسح والخف على الخفين: ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر، أتم مسح مسافر منذ كان الحدث. وضحت؟ تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله: ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر، أتم مسح مسافر منذ كان الحدث.
يعني متى؟ هنا مسألة، أو نجعلها مسألتين. المسألة الأولى: متى يبدأ وقت المعتبر في المسح الخفين؟ متى يبدأ الوقت المعتبر في المسح الخفين؟ هل يبدأ من أول حدث، أو من أول لبس، أو من أول مسحة؟ خلونا نوضح أكثر. واحد صلاة الفجر توضأ وغسل رجليه، ثم الساعة 4، خلونا نقول الساعة 4، ثم لبس الخفين، لبس الساعة كم؟ 4، ثم بقي مستيقظا حتى الساعة 8 صباحا، ثم أحدث، خرج منه ريح، الساعة كم؟ 8 الصباح. هذا الحدث، لكنه لم يتوضأ، ثم توضأ الساعة 12. إذن عندي 3 أشياء: اللبس، وهذا مع الفجر الساعة 4، والحدث الساعة 8، والمسح الساعة كم؟ 12. متى يبدأ وقت المسح؟ هل يبدأ باللبس أو الحدث أو المسح؟ أما اللبس فلم يقل أحد فيه شيء، لم يذكر، إنما ذكروا الحدث والمسح. فمن قال بالحدث وهو الساعة 8 الصباح، بدأ من الساعة 8 الصباح إلى 8 صباح بكرة، 24 ساعة. ومن قال من أول مسحة فتبدأ الساعة 12 وتنتهي الساعة 12 يوم غد إن شاء الله تعالى. الذي يظهر لي من باب النقاش، أنا أريد أن أناقشكم، طبعا أحيانا قد أقول يظهر لي ثم أغير رأيي، لكن باب النقاش، أنها من أول مسحة، من أول إيش؟ مسحة. فأول مسحة كانت الساعة 12، يستمر إلى 12 يوم غد. المذهب من أول حدث الساعة كم؟ 8، يستمر إلى 8 يوم غد. وضح الفرق الآن؟ هل الفرق هذا مؤثر؟ نعم مؤثر. طيب، هذا الرجل كان مقيما، الساعة 8 الصباح أحدث، الساعة 10 الصباح سافر، الساعة 12 الصباح الظهر مسح. فهل يمسح مسح مسافر أم مسح مقيم؟ نقول يمسح مسح مسافر، لأن أول مسحة كانت متى؟ بعد ما سافر. وضحت الآن؟ وهذا الذي ذكره المؤلف عندكم في الكتاب، فقال: ولو أحدث، صفحة 69، ولو أحدث وهو مقيم، أحدث وهو مقيم الساعة 8، فلم يمسح حتى سافر، سافر الساعة 10 سيمسح الساعة 12، أتم مسح مسافر منذ كان الحدث. فأرجعها إلى ليش؟ إلى الحدث. وضحت الآن؟ فيمسح مسح مسافر، لأن المسح بدأ وهو مسافر. طيب، هذه هي المسألة. في مسألة ثانية، طيب لو مسح أول مسحة وهو مقيم الساعة 12 وسافر الساعة 2، فهل يتمها مسح مقيم أم مسح مسافر؟ يتمها مسح مقيم. واضح؟ الراجع عندي مسح مسافر. واضح؟ سنناقشها، بس المذهب إيش يقول؟ مسح إيش؟ مقيم. ستعرفون لماذا. تفضل، أعد صفحة 69.
قال: ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر، أتم مسح مسافر منذ كان الحدث.
يحسب من الساعة 8 إلى 8 بعد 3 أيام، يحسب إلى الساعة 8 بعد 3 أيام. نعم.
لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من لم يمسح حتى سافر أنه يتم مسح المسافر.
أحسنت، أن من لم يمسح حتى سافر يتم مسح المسافر. أيوة، ذكر هذا الإجماع أيضا مع الكاساني والنووي، سجلوها، لا إشكال، نريد فقط الذي قال به أنه يتم مسح المسافر. طيب ما الدليل؟
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
فقال يمسح المسافر، وكل الثلاثة أيام بلياليهن مسح فيها المسافر، ما مسح ولا مسح واحدة مقيم. فعملنا على ظاهر الحديث أم لم نعمل؟ عملنا على ظاهر الحديث، هذا هو المستند. وهو
حال ابتدائه بالمسح كان مسافرا. وقوله منذ كان الحدث،
هنا تأتي مسألتنا، وهي متى يبدأ متى يبدأ وقت المسح على الخفين؟ هل يبدأ بالمسح أم بالحدث؟ القول الأول يبدأ بالحدث، وهذا المذهب. تفضل يا شيخ. يعني
أن ابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف، هذا ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب الثوري والشافعي وأصحاب الرأي.
أحسنت، عندك شيء ظاهر؟ فقط اختار الثاني. طيب، إذن القول الأول أنه من ابتداء ليش الحدث، من أول حدث بعد لبس الخف اللي هو الساعة كم؟
ثمانية.
واضح الآن؟ طيب، القول الثاني،
وروي عن أحمد رواية أخرى أن ابتداءها من حين مسح بعد أن أحدث، ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه، فروى الخلال عنه أنه قال امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت، وفي لفظ قال يمسح المسافر إلى الساعة التي توضأ فيها.
أحسنت، إذن هذا هو القول الثاني، أنه يبدأ المسح على الخفين من أول مسحة. متى؟ صلاة الظهر. صلاة إيش؟ الظهر الساعة 12. إحنا ماشيين على المثال اللي ذكرته بداية الدرس، خلاص؟ طيب، وقلت لكم أن هذا الراجع عندي ودعونا نناقشه. ما دليلكم؟ تفضل. واحتج أحمد،
واحتج أحمد بظاهر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن.
قال يمسح، فدل على أن المسألة تتعلق بالمسح ليس بالحدث. واضح الآن الفرق؟ فقال يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، ويمسح المقيم يوما وليلة. يمسح، فكلمة يمسح تدل على أنه يبتدي بالمسح وينتهي بالمسح. وضحت الآن؟
من بداية المسح،
لأن قال يمسح المسافر، يعني معناها أنه لو كانت بالحدث لكان قد فوت كم؟ 4-5 ساعات. لا، يمسح، فدل على أنه مع أول مسحة. وهذا هو الدليل الصريح في المسألة، هذا هو دليلها، يمسح المسافر ثلاثة أيام وليلهن. فالحديث صريح وظاهر. العلة؟
ولأن ما قبل المسح مدة لم تبح الصلاة بمسح الخف فيها، فلم تحسب من المدة كما قبل الحدث.
أحسنت، هنا في هذا التعليل قال ماذا؟ ما قبل المسح مدة لم تبح الصلاة. ما أبحت الصلاة لما أحدث الرجل حتى صلاة الظهر، ما أبحت الصلاة، لا لم تبح له لأنه أحدث، فالصلاة لم تبح وليس فيها مسح، فدل على أنها غير معتبرة، المعتبر لحظة المسح. فنقول يمسح المسافر، إذن الحديث صريح في أنه يبدأ بماذا؟ بلحظة المسح.
قال بمسح الخف فيها
شيء. مسح الخفين.
إيش قصته؟ لم تبح الصلاة بمسح الخف فيها.
لم تبح الصلاة وليس لم يبح المسح. انتبه للفرق بين الكلمتين. هنا الآن هل يباح له الصلاة؟ ما أبحت له الصلاة. ليه؟ لأنه لا لا, لا 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 لأنه على حدث، والصلاة المعتبرة هي الصلاة التي فيها وضوء بمسح الخفين، هذا المعتبر. نعم.
وقال الشعبي وأبو ثور وإسحاق يمسح المقيم 5 صلوات لا يزيد عليها.
أجعلها إن أردتم قولا ثالثا فبها، يعني قد تكون تنبيه وفرع. طبعا يرى الشعبي وأبو ثور وإسحاق أن المقيم يمسح 5 صلوات وليس 24 ساعة، وليست كم؟ 24 ساعة، خمس صلوات فقط لا يزيد عليها. طبعا هذا القول ضعيف وسترون ضعفه بعد قليل ولنا. طيب ما دليلكم على أنه يبدأ من الحدث إلى الحدث من الساعة 8 إلى الساعة 8؟ ما دليلكم؟ تفضل.
ولنا ما نقله القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان.
طبعا هو المطرز أو المطرزي، نعم،
من في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث.
نعم، هذه الزيادة لا توجد إلا في مسند أبي القاسم بن زكريا ليش المطرزي، وهي شاذة، من الحدث إلى الحدث. ولو صحت هذه الرواية تكفي، صريحة جدا، لكن ما صحت. طيب لماذا بعد الحدث؟ لماذا يبدأ من الحدث؟ هنا الحديث ضعيف جدا، لكن لماذا يبدأ من الحدث؟ تفضل.
ولأن ما بعد الحدث زمن يستباح فيه المسح، فكان من وقته كبعد المسح.
كأن علق الحكم، علق الحكم بالسبب. فسبب صلاة الظهر شو؟ زوال الشمس. وسبب المسح الحدث، سبب المسح الحدث، فلما أحدث يمسح، لكن لو مسح وهو مجدد يختلف تجديد، لكن هنا مسح بعد حدث، فدل على أن الحكم تعلق بالسبب ليس بالفعل. فهم الآن؟ تعلق بإيش؟ بالسبب، فعلقوه بالسبب، فقالوا سبب المسح حصل بالحدث الساعة 8، لكن بداية المسح الفعلية الساعة 12 ما لا دخل، فنعتمد السبب. كصلاة الظهر، متى تبدأ صلاة الظهر؟ بزوال الشمس. هل تصلي؟ لا، يمكن تصلي الساعة 2. فعلقوا الحكم بالسبب، علقوه بالقوة لا بالفعل، خلاف المذهب الأول علقوه بالفعل لا بالقوة. واضح الفرق الآن؟ نسمع.
والخبر أراد أنه يستبيح المسح دون فعله، والله أعلم.
اللي هو حديث ماذا؟ يمسح المسافر، قال يستبيح المسح دون فعله. تفضل. والله أعلم. وأما تقديره؟
وأما تقديره بعدد الصلوات فلا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدره بالوقت دون الفعل.
قال يوما وليلة، فقدره بماذا؟ بالوقت، باليوم والليلة. فكيف تقدرون أنتم بالصلوات؟ في فرق. بسم الله. نعم.
فعلى هذا يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات.
كيف يصلي بالمسح ست صلوات؟ خلوني أشرحها لكم. 24 ساعة ست صلوات. اليوم الأول أول مسحة، مسحها لصلاة الظهر الساعة 2، مسح الساعة 2 وصلى، توضأ ومسح على الخفين وصلى، يستمر إلى الساعة كم؟
2.
2 اليوم الثاني. لا، ما هو بالحساب هذا.
أحدث من الحدث يا شيخ.
الشيخ يتوقف في صلاة الفجر.
ها؟
يتوقف في صلاة الفجر
الخامس. من الحدث يا شيخ.
ويرد على. نعم نعم صح. لو كانت خمس يتوقف. في اليوم الثاني توضأ الساعة كم؟ 12. ومسعى على الخف وصلى.
قبل صلاة
ها؟ صار مجموع كم؟ ست صلوات. الظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظهر. صلى بها ست صلوات. أيوة هذه فكرتها. هي أول واحدة مسح، وهذه كذلك مسح لأن 24 ساعة. اسمع معي.
وأما تقديره بعدد الصلوات فلا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدره بالوقت دون الفعل. فعلى هذا يمكن للمقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات، وهو أن يؤخر الصلاة ثم يمسح ويصليها، وفي اليوم الثاني يعجلها فيصليها في أول وقتها قبل انقضاء مدة المسح، وإن كان له عذر يبيح الجمع من سفر أو غيره أمكنه أن يصلي سبع صلوات.
يعني يصلي الظهر والعصر. وضحت؟ نعم. هذه 24 ساعة. هذا لو كان مسافرا تصير يعني كم؟ سبع صلوات. لماذا؟ لأنه سافر بعد أن مسح المسحة الأولى، فتحسب مسحة مقيم. طيب انتهت هذه المسألة؟ طب ولو أحدث مقيما؟
قال ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر.
أحدث مقيما الساعة 8، مسح مقيما الساعة 12، سافر الساعة كم؟ 2. خلاص صلى الظهر بعدين سافر، ففي هذه الحالة يتم مسح مقيم. لماذا؟ قالوا لأن المسح على الخفين كتلة واحدة، لا تتجزأ، فنأخذ بالأحوط فيها، إما نجعلها كلها مقيم أو نجعلها كلها إيش؟ مسافر. فهو قد جمع فيها بين السفر والإقامة وهي شيء واحد، المسح على الخفين شيء واحد، فهو كتلة متماسكة، فالمعتبر فيه ماذا؟ الأحوط. والأحوط الشوة أن يكون مقيما. واضح الآن؟ جعلوا ماذا؟ كتلة واحدة لا تتجزأ، المسح على الخفين. فلما مسح المسحة الأولى مسحها في الظهر مقيما، والأربع المسحات الباقية مسحها مسافرا، قالوا نتعامل مع الخمس على أنها شيء واحد، فكانت مسحة مقيم. طبعا يظهر لي خلاف هذا، يظهر لي أن المسح مسح إيش؟ مسافر، لأن المعتبر الأخير. إذن عندي اعتباران يا مشايخ، هل العبرة بالأحوط وأن نجعلها كتلة واحدة فيمسح مسح مقيم؟ إذا كان مقيما ثم سافر، أو مسافر ثم أقام يمسح مسح مقيم، أو المعتبر الآخر. فمثلا مسح مسح مقيم صلاة الظهر والعصر ثم سافر، يكمل مسح إيش؟ لا يكمل مسح مسافر. فهمتوا معي؟ إذن عندي عبرتان، العبرة الأولى العبرة بأنها كل بأن المسح الخفين كل واحد لا يتجزأ. فإذا كان كل واحد لا يتجزأ وقد مسح مسح مقيم ومسح مسح مسافر، ماذا نقول له؟ نقول العبرة بالأحوط، فخذ بالأحوط وهو المقيم. قول الثاني بالآخر، الأخير شو؟ المسافر المقيم؟ المسافر، فيكمل مسافر. إذن المسألة الخلاف فيها معتبر. أنا يظهر لي والله أعلم أنه بالأخير. لماذا؟ لأن المسعى الخفين ليس كلا لا يتجزأ، ليس كلا لا يتجزأ. وضحت المسألة؟ فاسمع ماذا يقول. ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع. نعم. ها؟ يتوضأ ويغسل رجليه بعدين يلبس الخفين. لكن ما أدري أنتم عرفتوا أين المناط الحكم؟ مناط الحكم، هل المسعى الخفين شيء واحد قطعة واحدة أم أنه يمكن أن يتجزأ؟ قلنا أنه قطعة واحدة فتأخذ بالأحوط وهو المقيم، قلنا أنه يتجزأ فنأخذ بالآخر وهو المسافر. نعم.
هذا
القول الثاني،
لأنه
هو
مسافر لم
يمسح
وانتهى
24 ساعة، ومسح بعد انتهى 24 ساعة، مسح بسفره، هل يعتبر القول الثاني؟ هذه ما فهمتها.
الآن أنت أعطي مثال، سفر بعد العشاء المسح الأخير، أن يمسح هو مسافر يكون مسح مسافر، هو بالسفر مسح الظهر والعصر وسافر للمغرب والعشاء، سافر بعد قبل المغرب واستمر في سفره بس ما مسح الى اليوم الثاني، انتهى ال 24 ساعه وهو مسافر ثم مسح بعد ال 24 ساعه.
هو المشكله انت على مذهب من يقول ان المسح فهمت قصدك، ما هو زي التيمم يكمل مسح مقيم لانه اخذ استصحب الحكم. خلنا نشوف الرواية، اختلفت الرواية.
كيف تتجزأ شيء؟
ها؟
كيف تتجزأ؟
يعني أنت الآن مسحت للظهر ومسحت للعصر ومسحت للمغرب، هل هي تعتبر كل واحد لا يتجزأ أم أن هذه لها حكم وهذه لها حكم وهذه لها حكم؟ واضح؟ هذا التفصيل، تفضل شيخ.
قال اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة، فروي عنه مثل ما ذكر الخراقي وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق، وروي عنه أنه يمسح مسح المسافر سواء مسح في الحضر لصلاة أو أكثر منها بعد أن لا تنقضي مدة المسح وهو حاضر، وهو مذهب أبي حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن وهذا مسافر.
وهذا الأظهر والله أعلم، هذا هو الأظهر أنه يتم مسح مسافر. نعم.
ولأنه سافر قبل كمال مدة المسح فأشبه من سافر قبل المسح بعد الحدث.
نعم. وهذا
اختيار الخلال وصاحبه أبي بكر، وقال الخلال رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا. ووجه قول الخراقي أنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، وجد أحد طرفيها في الحضر،
عرفت أحد طرفيها في الحضر والآخر فين؟
السفر.
في السفر، فجعلها شيئا واحدا، لها طرفان، طرف في الحضر وطرف في الإيش؟ في السفر، قطعة واحدة، ونحن لا نسلم بهذا. فغلب فيها
حكم الحضر كالصلاة، والخبر يقتضي أن يمسح المسافر ثلاثا في سفره، وهذا يتناول من ابتدأ المسح في سفره، وفي مسألتنا يحتسب بالمدة التي مضت في الحضر.
نعم، واضح. أحد النقاش في هذه المسائل لكم نقاش ولا واضحة؟ أنا اقتنعت برأيي. طيب تفضل يا شيخ.
في قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر، كان يعني شيخ زي ما قلت الحكم يتعلق بالمسح، يتعلق بالمسافر، يتعلق بالمقيم، يتعلق بالمقيم
في الآخر.
لا لا، أقصد الآن ويمسح المقيم،
يمسح المقيم يوم وليلة، هذا خاص بالمقيم. يمسح المسافر ثلاثة أيام وليلة، هذا خاص بالمسافر. باقي اللي في الوسط هذا. أنت بغيت تناقشني في مسألة، في المسألة السابقة؟
لا لا، في هذه الأخيرة.
في الأخيرة اللي هو مسح مقيم ثم سافر. يكمل المسح مقيم، ليش؟
أيوة، الآن الحديث يمسح
المقيم يوم الليلة، هذا خاص بالمقيم. يمسح المسافر ثلاثة أيام بليليها، هذا خاص بالمسافر. طيب.
بالمسح.
بالمسح
نفسه. قلتم بالمسح بما اعتبار أنه هو المناط.
طيب.
لماذا ما نعتبر نفس المناط في المقيم؟
كيف؟
إنه الآن هذا مسح جاز لمقيم بالصفة هذه المحددة فيستمر، لأنها تستباح رخصة في هذه الصفة فلا تتغير، لأنه يوم انتقل إلى مسافر ما عندنا حديث له، ما عندنا حديث يجيز تزويد المدة.
إيه، لأنك اعتبرت أول المدة، أنا بعتبر آخرها. فهمت الفرق الآن؟ أنت اعتبرت أول المدة، ما في تناقض. هو المسحة الأولى كانت مقيما ثم سافر، الآن مرت 24 ساعة، جزء من 24 ساعة الأخير مسافر، يلا استصحب مع الحكم مسافر فيكمل. ليش استصحب؟ لأنك رأيت كتلة واحدة، المسح الخفين لما رأيت أنت كتلة واحدة لا تتجزأ وله طرفان، طرف بداية وطرف نهاية، حكمت بهذا الحكم. أنا ما أرى أنها كتلة واحدة، أرى أن المسحة الأولى كانت مقيما، والمسحة الثانية كانت مقيما، المسحة الثالثة والرابعة والخامسة كانت مسافرا، فاستصحب السفر معها. واضح الفرق؟ ليه؟ لا نتعامل معها على أنها كتلة واحدة، ما هو كتلة واحدة، هو يتجزأ. هات تسأله.
كان مقيم ويمسح.
إيه.
صلاة العصر
والظهر. أيوة.
يسافر.
سافر بعدها.
حكمه يبقى. يوم والليلة نمسح صح ولا
لا؟ إيه.
وأنا سافرت أبقى صح لي حديث يمسح السافر ثلاثة ليال وليلة، ارمي هذا الحديث وأكمل على أمسح أمشي مع هذا المقيم. سأل
يعني هو يقصد مثلا مسح المسحة الأولى مسح مقيم، ومسح أربع مسحات مسح مسافر. طيب ليش ما تأخذ بالأكثرية؟
لا بس نقول في الحديث هذا لا نقلب عليه خصوصا قال يمسح مسح مقيم، يمسح المقيم، فأنت تركت هذا الحديث.
لا لا، أنا أنت رخصة رخصة الله، لا أنت كنت مقيم نيتك أو المقيم صحت.
أيوة.
ومسحت وأنا أبقى أسافر. قال لا، كأنما أنت قل لا تسافر، خذ هذه المقيم
اجلس. ترى أنا والله ما فهمت شيء، لكن كملوا بينكم. لما أدري شو السالفة. ها،
على كل هو عندنا الآن حديث للمقيم
خاص بالمقيم فقط،
حديث للمسافر او جزء من الحديث للمسافر فقط، ويبقى هذا اللي
جاي في الوسط.
الاصل ان نلحقه بما كان يعني بما لا شك فيه
بالاخر،
لا نلحقه بالاصل بالاستصحاب. استصحاب معنى يصل الاقامه.
اي بس ان لحظه المسح الثالثه والرابعه والخامسه كان مسافرا فاستصحب حكمها كذلك ومشى عليه، وش المشكله؟ أنا ما أشوف مشكلة. أيوة شيخ أنس.
شيخ
الله عشان
أولا المقصد الشرعي
ارفع صوتك
أيوة،
والتخفيف
تخفيف،
فالآن هو متلبس بالسفر
أيوة،
فبحاجة إلى ثلاثة أيام هو
أيوة. فيكملها ثلاثة أيام
عشان المسافر.
فنظرنا في المقصد العام للمسح الخفين وهو الرخصة، والرجل قد تلبس بالسفر بعد مسح المسح الأولى، خلص يبقى يكمل مسحه ومسافر. الحديث صريح.
يعني هل الآن هو على السفر مسافر
اسمه مسافر الآن في بدخول اليوم الثاني اسمه إيش؟ مسافر. أحسنت، هذا هو صح ولا لا؟ تقصد كذا يا شيخ؟ شيخ فهد عندك شيء؟ إيه. ونهاية اليوم الأول يعتبر ماذا؟ مسافر. نعم. إيش اللي المعتمد في المذهب يا شيخ؟ مسح مسح مقيم، يعني لمذهب الخراقي.
نفس الصلاة.
بس الصلاة كل ما يعني مثلا أذن وأنا في الخميس ثم ركبت سيارتي ووصلت إلى الشقيق مثلا فأصلي صلاة وأنا رايح الجدة. ما أدري إيش اللي يرون صلاة مقيم، إذن اطردوا.
قالك الصلاة
اطردوا، لكن العبرة بفعل الصلاة لا بسبب الصلاة. نعم.
يعني كأنما مذهب الحنبلي يقول لا تسافر.
سافر بس
ما قالك كذا، هذه من جيبك، هذه من جيبك، هذه من كيسك. لا ما قال الشيخ فهد شيء. هل قلت انه لا تسافر لين تخلص خمس صلوات يا شيخ فهد؟ هذه من جيبك، فارحم المذاهب يا شيخ محمد. ايه طب المذهب مقيم يا مسافر؟ اسف مقيم مقيم. ايوه فالعبره بدخول بالسبب ايوه لا بالفعل. انا يظهر لي والله انا العبره بالفعل. نعم. هل ابتدى؟ تفضل شيخ.
والخبر يقتضي ان يمسح المسافر ثلاثا في
سبع. انت ما انتهيت؟ انتهيت يا شيخ. فصل فإن شك.
قال فصل: فإن شك هل ابتدأ المسح في الحضر أو في السفر بنى على مسح حاضر.
طبعا على مذهبنا ما يحتاج، نقول حالك الآن ما هو؟ قال والله مسافر، قال أكمل مسافر. لكن على المذهب الأول اللي مذهب أحمد والشافعي لا شك هل ابتدأ المسح مقيما أو مسافرا فيبني على مسح المقيم احتياطا اليقين. قال بنى على مسح حاضر لأنه لا يجوز المسح،
أنه لا يجوز المسح مع الشك في إباحته.
هذه مسألة. مسألة أخرى اكتبوا عندها مسألة:
فإن ذكر بعد أنه كان قد ابتدأ المسح في السفر جاز البناء على مسح مسافر.
هذا بعدين اكتشف في الصلاة الثانية أنه مسح إيش؟ مسافر، يكملها مسح مسافر. نعم. المسألة اللي بعدها:
وإن كان قد صلى بعد اليوم والليلة مع الشك ثم تيقن فعليه إعادة ما صلى مع الشك، لأنه صلى بطهارة لم يكن له أن يصلي بها.
لحظة. وإن كان قد صلى بعد اليوم والليلة مع الشك
يعني مسح
ثم تيقن ها؟ إيه نعم. فعليه إعادة ما صلى مع الشك. طيب ليش يعيد هو صلى مقيم؟
لا شيخ، هو يوم مسح كان شك ثم تبين له الحقيقة تيقن.
إيه بس أنا قال أجعلها مقيم فأخذ بالأصل.
لا هو يقول يعيد الصلاة.
ليش يعيدها؟
لأنها الشك.
يقول وإن كان قد صلى بعد اليوم والليلة مع الشك، هو صلى صلى مع المسح.
أيوة.
يعني مسح مسافر مع الشك يعيد. أحسنت. فعلي إعادة ما صلى مع الشك،
لأنه صلى بطهارة لم يكن له أن يصلي بها، فهو كما لو صلى يعتقد أنه محدث. ثم ذكر أنه كان على وضوء كانت طهارته صحيحة وعليه إعادة الصلاة.
تذكر أنه على طهارة وقبلها كان يعتقد أنه محدث، يعني تخيل واحد يصلي وهو محدث صلاة باطلة. طيب وإن كان نفرق بمسألتين وهذه ذكرتها لكم تصلح بحث، وهي هل الأحكام الشرعية تتعلق على ما في ظن الإنسان أم ما في نفس الأمر؟ قلنا في أغلبها على ما في ظن ليش الإنسان، فهنا على ظنه أنه محدث صلاته باطلة، فلو أنه تذكر فيما بعد أنه على طهارة ما لازم يعيد الصلاة، تبقى طهارة صحيحة لكن يعيد الصلاة. مسألة: وإن كان
مسح مع الشك صح، لأن الطهارة تصح مع الشك في سببها. ألا ترى أنه لو شك في الحدث فتوضأ ينوي رفع الحدث ثم تيقن أنه كان محدثا أجزأه؟ وعكسه ما لو شك في دخول الوقت فصلى ثم تيقن أنه كان قد دخل لم يجزه.
يجب عليه أن يعيد، يعني والله ما أدري دخل الظهر أو ما دخل، أنا في صحراء، نقول له ماذا؟ أعد الصلاة حتى لو دخل الوقت. مسألة.
وكذلك إن شك الماسح في وقت الحدث بنى على الأحوط عنده، وهذا التفريع على الرواية الأولى. فأما على الثانية فإنه يمسح مسح المسافر على كل حال.
لماذا؟ لأنه لا يحتاج الشك، هو الآن هو يأخذ بآخر شيء، آخر شيء وهو مسافر. نعم
شيخنا، فيها
أيوه
في قاعدة وجدت تذكرها السبكي بالأشبه النرائل،
أيوه الشيء
تتعلق بالشك، قال كما أن الرخص لا تناط بالمعاصي فأيضا لا تناط بالشك،
كما أن الرخص لا تناط بالمعاصي فإن الرخص لا تناط بالشك. جميلة هذه، خلنا نسجلها يا شيخ. كما أن الرخص لا تناط بالمعاصي فإنها لا تناط بالشك، كأن الإنسان يحتاط فيها. جيد. مسألة.
قال مسألة: وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع.
وهذا نتفق جميعا عليه، صحيح ظاهر؟ نتفق جميعا عليه أن يمسح مسح مقيم، سواء قلنا العبرة بالأحوط أو قلنا العبرة بالآخر. وخلع. وإذا مسح،
وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع.
يعني لو أنه مسح يومين وليلتين ثم أقام، ماذا نقول له؟ أخلعنا عليك. وهذا،
وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي، ولا أعلم فيه مخالفة.
أحسنت. ذكرها، ذكر الإجماع ولا الخلاف؟ ابن سريج ذكر الإجماع. ابن سريج ذكر الإجماع، ها؟ يكفي. ابن سريج قديم، ابن سريج هو يعتبرونه المنظر الثاني للمذهب، يعني بعد الإمام الشافعي. نعم. لأنه صار،
لأنه صار مقيما لم يجوز له أن يمسح مسح المسافر كمحل الوفاق، ولأن المسح عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، فإذا ابتدأها في السفر ثم حضر في أثنائها غلب حكم الحضر كالصلاة.
إذن على اعتبار المذهب الأول اللي هو الحدث أنها كتلة واحدة فيؤخذ بالإيش؟ بالأحوط وهو الحضر في الصلاة، وعلى اعتبار الآخر فيؤخذ بالإقامة. نعم. فعلى هذا
لو مسح أكثر من يوم وليلة ثم دخل في الصلاة فنوى الإقامة في أثنائها بطلت صلاته.
لحظة، أعد. فعلى هذا لو مسح
أكثر من يوم وليلة،
مثلا 10 صلوات أو 8،
ثم دخل في الصلاة فنوى الإقامة في أثنائها بطلت صلاته.
لأنه نوى ليش؟ الإقامة في ذلك البلد، أصبح مقيم ولا ما هو مقيم؟ مقيم، تبطل صلاته لأنه قد بطل المسح، فلما بطل المسح بطلت الصلاة. اتفضل.
لأنه قد بطل المسح فبطلت طهارته فبطلت صلاته لبطلانها. ولو تلبس بالصلاة في سفينة فدخلت البلد في أثنائها بطلت صلاته لذلك.
ومثل الطائرات في زماننا. نعم. هنا هذا الباب من أهم الأبواب في باب مسح الخفين، أو هذه المسألة من أهم المسائل. تفضل يا شيخ.
قال مسألة: ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع أو ما أشبهه مما يجاوز الكعبين.
نعم. نأخذ المعاني رتبها بنقدامة جيدا. معناه والله أعلم
يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض وإمكان المشي فيه وثبوته بنفسه.
حطوا على كل واحدة رقم، ستر محل الفرض هذا شرط، الشرط الثاني إمكان المشي فيه، الشرط الثالث ثبوته بنفسه. يعني الخف يستر محل الفرض فلا ينكشف أي شيء من القدم من الكعبين فما تحت، والثاني إمكان المشي فيه فلا يتعثر فيه، قد لا يكون مثل خشب الزجاجة ونحوه، وثبوته بنفسه، أن يكون الخف ثابت بنفسه ليس بشيء غيره كالنعال. ومثلها الجوارب، والجوارب في زماننا هذا تختلف عن الجوارب في زمانهم، لذلك حين لما تقرأ في كتب حتى طيب، ففي زمانهم كانت التقنية بسيطة، ما في ذيك التقنية، فكانت خياطة الجورب أو خياطة الخف خفيفة، فيمكن أن ينزل الجورب سواء من صوف أو غيره ينزل فيكشف الكعبين، وأحيانا لا يستطيع المشي فيها ولا تثبت بنفسها. في زمننا هذا لا يوجد الآن جوارب بهذا الشكل، بل الجورب والشراب تجد ضيقا حتى الركبة، فأصبحت هذه الأشياء لا توجد. يعني كثير من المسائل التي ستسمعونها هذه في زمانهم، مع التقنية الحديثة مع الصناعات المتطورة اختلفت الأحكام. نعم نسمع. إذن علمت عليها ثلاثة شروط: ستر محل الفرض، إمكان المشي فيه، ثبوت بنفسه، سجلوا على أنها شروط. والمقطوع، لأن قال المؤلف من مقطوع، والمقطوع
قال والمقطوع هو الخف القصير الساق، وإنما يجوز المسح عليه إذا كان ساترا لمحل الفرض
فوق الكعبين. ولذلك هذه الكنادر، هذه الجزم كرم الله الجميع، إذا جاءت تحت الكعبين انتبه منها. وكذلك الشراب المعاصر الآن، كثير من الناس يلبسون هذا الشراب الذي يأتي على الكعبين أو تحت الكعبين بقليل، لا لابد أن يغطي الكعبين كاملة يتعداها ويأخذ جزءا من الساق، إذا لم يكن بهذا الشكل لا تمسح عليه. نعم. قال إذا كان ساترا لمحل، ما معنى ساترا لمحل الفرض؟ قال كلمة مهمة بعدها، تفضل.
لا يرى منه الكعبان،
هذا هو، لأن أحيانا قد تأتي إلى الجزم أكرم الله الجميع تسوي كذا فتشوف الكعب، بس تقول برأسك تحت على ساقه فترى الكعب، لا ما يمسح عليها، لابد أن تكون ضاغطة لا يبين منها مع الكعب. وذكرت لكم الخف من جلد لكنه مشدود على ليش؟ إلى الساق، ويوجد في مكة، وجدناه في مكة، هنا ما نجده، نجده في مكة، موجود في بعض المحلات خف باكستاني مع سحاب، هذا جيد صراحة. نعم.
لكونه ضيقا أو مشدودا، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور. ولو كان مقطوعا من دون
ضبط يعني. نعم مسألة.
ولو كان
مكتوب عندها مسألة.
ولو كان مقطوعا من دون الكعبين لم يجز المسح عليه، وهذا الصحيح عن مالك.
إذن هذا القول الأول، القول الأول إذا كان مقطوعا تحت الكعبين لا يجوز المسح عليه، كما ذكرنا لكم في الإيش؟ في الجزم المعاصرة. القول الثاني
وحكي وعن الأوزاعي جواز المسح لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه فأشبه الساتر، ولنا أنه لا يستر محل الفرض فأشبه اللالكة والنعلين.
اللالكة تحت يقول نسبة إلى بيع اللوالك التي تلبس في الأرجل على غير قياس، ما أدري هل اللالكة هذه من جلد ولا من شعر، من 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 نصوف، عندكم عنها خبر؟ عندكم في مصر اسمه هكذا الكلوك؟ شراب. نعم. طيب تفضل شيخ.
قال فصل ولو كان للخف قدم وله شرج محاذ لمحل الفرض،
كان الفتحات الموجودة في الكنادر هذه اللي أبو خيوط مثل البسطار العسكري، البسطار العسكري يأخذ حكم الخف، لكنه فيه هذه الفتحات العرى، هذه في عروة وفيها يركب فيها الخيط وتشد على الرجل. نعم.
جاز المسح عليه إذا كان الشرج مشدودا يستر القدم.
وما نرى عند العسكريين هو أن الأفضل لهم المسح، لأن خلع البسطار صعب جدا وفيه مشقة يعني، وكذلك الجزم الطويلة تجد فيها مشقة في خلعها، فلا بأس بالمسح عليها. تفضل.
ولم يكن خلل يبين منه محل الفرض. وقال أبو الحسن الآمدي لا يجوز.
لا، أبو الحسن الآمدي من أئمة الحنابلة، ما أدري في بحث يا شيخ ولا شيء، هل أفرد ببحث كرسالة؟ جيد أن يبحث لأن مسائل كثيرة واحتمال أن يوجد له كتاب، فسجلوا عندكم بحث آراء أبي الحسن ليش الآمدي. وطبعا تفرقون بين أبي الحسن الآمدي هذا والإمام الآمدي الأصولي، وهو كان حنبليا ثم صار شافعيا، عرفتوا؟ نعم. ولنا
ولنا أنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه فأشبه غير ذي الشرج.
نعم. إذن حتى الشرج ما يبي منها القدم ما تظهر. نعم.
قال فصل: فإن كان الخف محرما كالقصب والحرير لم يستبح المسح عليه في الصحيح من المذهب،
مثل الماء ليش؟ الماء المغصوب والماء المسروق، فلا يجوز الوضوء به، ولو توضأ به فوضوءه باطل، لأنه ليس عليه أمرنا، وما كان ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا منها. لكن القصب، ما المقصود بالقصب؟ المقصود به هذا عواد الخيزران مثلا، أم المقصود به أو نسميه احنا الجراع عندنا في المنطقة، أم المقصود به الذهب؟ أنا أتوقع أنه يقصد الذهب، ما أدري، في ما كلمة جديدة يعني، فإنسان يتوقف فيها. حديث خديجة قال: بيت من قصب، يعني من ذهب، لا صخب فيه ولا نصب، فيحتمل أن يكون ذهب، وهذا الاحتمال. والاحتمال الثاني أن يكون من النبات هذا اللي يشبه الخيزران، وهو حاد، إذا قص يمكن يستخدم في القطع، تقطع به جلد، تقطع به، يشق به الجلود، سميحا في ديرتنا الجراع، فاحتمالنا هذا. لا، بس الاحتمال أنه ذهب هو الأقرب. لماذا؟ لأنه محرم المسح عليه. اي نعم، فكان القصب المقصود به الذهب.
هذا شرط رابع.
ايه، يمكن الغصب يا شيخ، والله هذا أفضل من قضية الذهب، لأن الذهب ما يصلح يلبس فيك كخف. كالغصب، هذه أجود
حتى عادة الفقهاء ما
أنا بعدلها. أيوة، كالغصب، أيوة، أو المغصوب يعني. حيرتني صراحة، وقعدت أفكر فيها، تتبع يمين يسار ولا ما في، ما له حل. لكن كالمغصوب يا سلام، والحرير. تفضل يا شيخ.
هذا شرط رابع يا شيخ.
ها؟
شرط الرابع.
فإن كان الخوف، أي يعني يكون الخوف مباحا، أحسنت، هذا شرط. تفضل يا شيخ.
قال فصل: فإن كان الخوف محرما كالغصب والحرير لم يستبح المسح عليه في الصحيح من المذهب، وإن مسح عليه وصلى أعاد الطهارة والصلاة، لأنه عاص بلبسه فلم تستبح به الرخصة، كما لا يستبيح المسافر رخص السفر بسفر المعصية، ولو سافر لمعصية لم يستبح المسح أكثر من يوم وليلة، لأن يوما وليلة غير مختص بالسفر ولا هي من رخصه.
لا لا لا، تكمل، وقف هنا، نعيدها بعد شوي. ولو سافر لمعصية، طيب، لو سافر إنسان سفر معصية فلا يستبيح الرخص في سفره، لماذا؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، خلاص. فنقول له ماذا؟ امسح مسح مقيم. طيب، والمسح مقيم ما هو رخصة؟ ليش؟ إلا رخصة، بدل عن ماذا؟ عن غسل رجلي. طيب، نقول له ما دمت في معصية إذن اخلع، ليش؟ اخلع الشراب وامسح مسح ايش؟ واغسل رجليك.
حتى في البداية قلنا
لا تمسح مسح مقيم،
قلنا المسح رخصة.
هذا يقول يمسح، لا ما وافق، المسح الخفين رخصة، لأنها بدل عن الأصل، والأصل هو الغسل رجلين. والدليل حددت بيوم وليلة، ليش تحدد بيوم وليلة؟ لو كان بدلا كاملا لمسحنا عليه للأبد كما ذهب الإمام مالك، لكن احنا نمسح يوم وليلة، ليه؟ لأن رخصة تقدر بقدرها، فهو رخصة. فإذا كان رخصة، ما رأيكم؟ أقول له غسل رجلك، ليش نقول له امسح يوم وليلة؟
نقول له نجعل لها قيد.
مش هو؟
الرخص الخاصة بالسفر.
الرخص الخاصة بالسفر؟
نعم فقط، لأن المسح الخفين رخصة في الأصل، هو أصلا، فلو أطلقنا الرخص لكنا لا تمسح، لكن نقول الرخص الخاصة بالسفر اللي 3 أيام وليالها.
هذا
بيحكي
ذكر السفر،
ها؟
كلامه ذكر الطالب،
وبين أن يترخص الذي سافر للمعصية، فيمنع من الثاني ولا يمنع من الأول.
جيد. أنا شو كلام الشيخ عبد الله جيد، هو نفس كلامك بس نقدر ندمج بينها ونكون قول واحد. بس فهمت كلام الشيخ عبد الله؟
فهمت يا شيخ.
ما سمعت شيء؟ أي
شيخنا بس هو ما قصد.
هو ماذا يقول؟ عاصي آسف مسافر سافر لأجل أن يعتمر وعصى الله في الطريق، هل في هذه الحالة تسقط عنه الرخص؟
لا.
يعني مسافر سافر لأجل أن يعتمر فسمع أغاني في السيارة موسيقى، إيش رأيكم؟ ها؟
هذا يا شيخ
يترخص. رجل سافر لأجل أن يعصي الله هنا لا يترخص. خلاص انتهينا من المسافر. طيب ننتقل للمقيم، هل نستطيع أن نقول أقام لأجل أن يعصي الله؟ ما تجي، فكروا فيها. هو رجل مقيم في بيته، نقول هذا الرجل أقام؟ لا، هو يعصي الله في بيته، لكن أقام لأجل أن يعصي الله في بيته، كيف تجي هذه؟ فما ما ما تنضبط معنا. فليظهر والله أعلم أن المقيم يترخص وإن فعل المعصية، كالمسافر يترخص وإن فعل المعصية. والفرق بين المسألتين أنه سافر ليعصي الله، ولكن آخر سافر فعصى الله. وضحت الآن؟ أيوة شيخ فهد. يمسح. أيوة أين أحسن. فلما كان مسافرا لأجل يعصي الله نقلناه إلى حال المقيم، فلا يترخص في القصر ولا في الجمع ولا في المسح. هذا. وابن حازم انتقد بقوة وبعنف مذهب من قال يمسح يوما وليلة، وقال ما شاء الله كلها رخص وبعد ذلك تترخصون في هذه وتتركون هذه، اعتبرها نقض وليس نقضه في محله. أيوة شيخ.
خاصة إذا اعتبرنا أن المقيم يستوي فيه جميع الناس برخصة وردت في القرآن.
أيوة أحسنت.
الزيادة الآن تحتاج مبرر.
زيادة. أيوة تحتاج إلى نص. أحسنت. أحسنت ممتازة.
العبادة علي الله سبحانه وتعالى فرض علي العبادة. جاء الرخص.
طيب.
والمعصي يقتل. فلماذا المشايخين يقولون لا 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 يباح لك؟ أنت
آية في القرآن يا شيخ. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. هنا. لا آية ثانية. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فقال في الآية من اضطر غير باغ ولا عاد. طيب إذا هو باغي ولا عادي ها؟ هل يترخص؟ لا، الآية صريحة. الآية تقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني من اضطر وهو باغ أو عادي فعليه إثم. هذا دلالة المفهوم في الآية. إيه ما يترخص، ما يترخص. وكيف نكرمه بالترخص وهو عاصي لله سافر ليعصي الله؟ ما هذه حكم شرع الله؟ ما هو نتكلم بشرع الله نحن الرخص. نعم وإكرام. ثم نأتي نكرمه وهو عاصي؟ لا. نعم تفضل شيخ.
قال ولو سافر لمعصية لم يستبح المسح أكثر من يوم وليلة، لأن يوما وليلة غير مختص بالسفر ولا هي من رخصه، فأشبه غير الرخص، بخلاف ما زاد على يوم وليلة فإنه من رخص السفر فلم يستبحه بسفر المعصية كالقصر والجمع.
كما ذكرت أنت وضح. مسألة بعدها.
قال فصل ويجوز المسح على كل خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه سواء كان من جلود أو لبود أو ما وما أشبههما.
ما أعرف إيش الفرق بين الجلد واللبد، إيش الفرق؟ ها؟ من قماش يعني؟
قماش قوي.
ما أعرف هذا. كان صوف يعني؟
قماش سميك قوي.
لبود؟ ما أدري. فإن كان خشبا؟
فإن كان خشبا أو حديدا أو نحوهما.
ما أدري كيف يمكن أن يكون الخف خشب أو حديد؟ كيف تجي هذه؟ شخص مكسور هذه جبيرة. إن قلنا أن شخص مكسور يحتاج إلى الخشب أو الحديد في رجله فهذا مكسور، هذه جبيرة، فلا أحكام الجبيرة ما لا أحكام الخف.
إلا إن كان يقصد وجود بعض قطع الحديد في الخف ممكن، زي الجزم الموجودة الآن يوجد فيها بعض قطع الحديد، وقد يوجد فيها خشب كالقبقاب مثلا، لكن إنها كلها خشب وحديد ما تتصور يلبس إنسان خف من خشب. والله حيت ما أدري. ها؟ يمكن مفترض افتراض زي البلاستيك الآن صح ولا لا، أو القصدير أو البلاستيك. نعم.
فقال بعض أصحابنا لا يجوز المسح عليها لأن الرخصة وردت في الخفاف المتعارفة للحاجة ولا تدعو الحاجة إلى المسح على هذه في الغالب،
لأن حالات نادرة والنادر لا حكم له. لكن على كل حال هو بنى الحكم على ماذا؟ على العرف المقارن للخطاب، والعرف المقارن للخطاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الخفاف من جلود. واضح؟ نعم.
ولا تدعو وقال القاضي قياس المذهب جواز المسح عليها لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود.
وقوله لأنه خف ساتر أمكن المشي فيه، يعني أي خف انطبقت عليه شروط الخف فالبسه وامسح عليه. وضحت هذه المسألة؟ وهذا الذي قاله القاضي هو الأقرب. نعم. المذهب يا شيخ الثاني هذا، المذهب الثاني أن أن أنه ما تحققت فيه شروط الخف فيلبس ويمسى عليه. نعم. نأتي إلى الجوارب الشراب. طبعا الخفاف لا تكاد توجد في زماننا هذا، قليل نادر من يلبس خفا، عامة الناس في مسحهم يمسحون على الشراب. فهنا جاء دور هذا الباب، الأحكام في هذا الباب، عرفتوا؟ لأن عامة ما يمسح في زماننا هذا الشراب، ثم يلبسون عليها الجزم أو الصنادل أو نحوها من الملابس من الأحذية. فهنا يبدأ النقاش، ما حكم المسح على الجوارب؟ خلاص. تفضل يا شيخ.
قال مسألة: وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف، أحدهما أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم.
لما ننظر في الشرابات الموجودة أو الجوارب الموجودة في السوق نجد فيه جوارب صوف ثقيلة ولا يبين منها ليش على الرجل، ونجد هناك من النايلون شرابات تلبسها شفافة يبين لون ليش الرجل، يبين لون الرجل. ففي هذه الحالة أيهما يلحق بحكم الخفين؟ هل هو الشراب الصفيق أو الشراب الرقيق؟ فنقول الشراب الصفيق أكيد سنتفق، لكن ما الذي يمنع أن الجميع يلحق بليش بالخفين؟ لماذا أخرجنا الرقيق؟ أخرجنا الرقيق لأن لون البشرة يبين، مثل إنسان يلبس من الثياب البيضاء الخفيفة ثم يلبس سروالا إلى نصف الفخذ ثم يصلي تظهر عورة، هل ظهرت العورة أم ظهر لون العورة؟ لون العورة، واعتبرناه ماذا؟ كاشفا لعورته. وهذا الذي لبس الشراب اعتبرناه كاشفا لرجله لأنه يبين ما تحتها. وضحت هذه المسألة؟ فيكون الصفيق هو الأولى. الشيخ ابن عثيمين يقول حتى لو لبس كيس بلاستيك، كيس من النايلون هذه أو الأكياس التي يستخدمها الناس ويبين اللون فيها يجوز لها المسح عليها، أهم شيء أن يتتابع المشي فيها وتكون ساترة لمحل الفرض. لكن الأولى والأحوط بل هو الظاهر والله أعلم أنه لابد أن يكون صفيقا ثقيلا لا يبين عليها لون. ليش؟ لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نلحق الجوارب بالخف فنلحق الجورب الصفيق. لماذا الصفيق؟ لأنه قريب من الخف، قريب في 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 الشكل وفي في شبهه وفي احكامه، بخلاف الرقيق، الرقيق بعيد، لذلك لا يمسح على الرقيق. الثاني
أن يمكن متابعة المشي فيه، هذا ظاهر كلام الخرقي.
طبعا بنفسه، ثباته بنفسه على الرجل، والحمد لله الآن مع التقنية الحديثة وصناعة الشرابات بهذا الشكل أصبح الشراب مشدود على الرجل ويمكن المسح عليه. نعم.
هذا ظاهر كلام الخرقي. قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس، وفي موضع قال يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب، وفي موضع قال إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه، فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء ولا يعتبر أن يكون مجلدين.
أي لا يشترط أن يكون مجلدين. ما معنى مجلدين؟ باطن الشراب جلد وظاهره قماش أو خرق أو صوف، وضح الآن؟ هذا هو المجلد. قال أحمد،
قال أحمد
أحسنت يكفي. أحد السؤال في هذه المسألة، لأن قلنا عندنا شرطان، الشرط الأول أن يكون الجورب صفيقا، والشرط الثاني أن يتتابع المشي فيه. التتابع المشي فيه أقول لكم من الآن كل الشرابات الموجودة في زماننا هذا يتتابع المشي فيها، وتكون وتثبت في رجلك بنفسها، فلا نحتاج إلى هذه المسألة كثيرا. الإشكال هو في الشراب النايلون، يأتي الإنسان ويمسح عليه يبين لونها. أيضا انتبهوا من الشراب الثقيل اللي هو من الصوف، فكثيرا ما يتشقق بعض النقاط فيها إما على ظهر الرجل أو في بطن الرجل حتى يبين لون الرجل أو تبين الرجل، فهذا لا يمسح عليها. واضح الآن؟ طيب نأتي إلى حكم المسح على الجوربين. ما حكم المسح على الجوربين وما الأدلة وما الأقوال؟ نعم،
في شرابات تلبسها يعني شف بعض القدم ليس
قدم كامل تحت، خلاص هو زي لو شف كل القدم، ايش الفرق؟ شف بعضها وشفها كلها لا فرق. تفضل يا شيخ.
قال أحمد، يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قدم هذه الكلمة لأجل أن يناقش مسألة المسح على ليش؟ على الجوربين. نقف هنا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسح على الجوربين، مسح الجوربين الخلاف فيها قوي والأقوال فيها متضاربة، فنسمع هذه الأقوال والراجح. هنا الإمام أحمد يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 أصحاب رسول الله، كان لا يعتمد الحديث المرفوع. الإمام أحمد يعتمد ماذا؟ آثار الصحابة، وهذا هو أقوى دليل عندهم. تفضل.
قال أحمد، يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وقال ابن المنذر ويروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد، وبه قال عطاء، والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وإسحاق ويعقوب ومحمد. وقال أبو حنيفة
يعقوب، من هو يعقوب؟ أبو يوسف. من هو محمد؟
الشيباني،
ابن الحسن الشيباني. نعم. قول الثاني.
وقال أبو الحنيفة، وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم والشافعي لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا،
يعني يكون من تحت إيش، أو يربطان بنعل، أو يربطون يربطان بنعل. نعم.
لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجوز المسح عليهما كالرقيقين.
نعم. وهذا بناء على أن التقنية المعاصرة تختلف عن القديمة. القديمة يمكن أن لأنه من صوف أو من قماش ينزل إلى تحت الكعبين فيشد بالنعلين، لكن على كل حال اختلفت الأمور الآن. نعم.
ولنا ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث جمعت من خالف فيه أو ناقش فيه، فأعله 9 وصححه 4، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث ودراسة ونظر. فأعله عبد الرحمن بن مهدي والثوري وابن المديني وأحمد وابن معين ومسلم والنسائي والعقيلي والدارقطني، 9. وصححه الترمذي كما رأيتم هنا، قال حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة بن حبان في صحيحهما، ومال ابن دقيق العيد إلى أنه صحيح، والألباني في الإرواء صححه. فنقول 5 الآن، الخامس الشيخ ليش الألباني في هذا الزمن. هؤلاء صححوا الحديث وأولئك ضعفوا الحديث، ومن ضعفه فرأى أنه شاذ. أين شذوذه؟ قالوا شذوذه أن روايات الحديث كلها تدور على من؟ على أن المغيرة قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأما مسح الجوربين فمدارها على أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، وعلته أبو قيس الأودي لأن عليه إشكال، ليس ثقة مثل هزيل، وهي من المسائل الدقيقة الجميلة جدا في البحث التخريج، تخريج الحديث، هذه من أجمل المسائل. فلو أن إنسان تفرد فبحث هذا الحديث سيجد فيه متعة وأطال الناس النفس فيه. نعم. وعلى كل حال، وإن ضعف هذا الحديث فقد جاءت آثار الصحابة تقوي، وأيضا القياس، فخدم 3 أشياء: حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المغيرة، وآثار الصحابة، والقياس. نعم. وهذا يدل
على أن النعلين لم يكونا عليهما، لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين، فإنه لا يقال مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا.
نعم. وروى المسح على الجوربين روي عن 13 صحابيا، ذكر ابن المنذر 9. نعم.
ولأنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم فجاز المسح عليه كالنعل. وقولهم لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون مما يثبت بنفسه ويمكن متابعة المشي فيه، فأما الرقيق فليس بساتر.
والخلاصة لا فرق بين مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومذهب مالك وأحمد وغيرهم، ما في فرق، لأنهم قالوا إلا أن يثبت بنفسه، إلا أن يثبت بنعل، فنقول قد ثبت بنفسه بدون نعل فيكفي. يا شيخ الإجماع كان إجماع صحابة فقط، ما ذكر أحد. يا شيخ الشافعي، أيوة، مطلقا يعني ملبوس على فوقها نعل، مربوطة بنعل، لكن هل العلة لأجل أن تثبت ويتتابع المشي فيها؟ بناء على أنه يتتابع المشي فيها، خلاص. جميل جميل جميل.
مسألة ثانية إحنا في الاستدلال بالحديث. الحديث الشريف الوالد. الآن إذا بنس إما نحن نستدل به أو ما نستدل.
نستدل به.
لو استدلنا به. فإما أن نقول أن المسح على الجوربين منعرف.
نعم.
ونجعل الواو هذه معية.
معنى عليه.
معنى عليه.
لا بس.
وفي هذا ما في أي إشكال عندنا.
لا الشافعية ولا الحنابلة.
وإما أن نقول يجوز المسح على
أحدهما.
على أحدهما. فإن قلنا بجواز المسح على الجوربين بناء على هذا.
فيلزم المسح على النعلين.
القول بجواز المسح على النعلين بدون شيء. وهذا ما قال بأحد
إلا الألباني.
ماذا
الألباني يقول مسح علي بن أبي طالب على النعلين ثم صلى بالناس إماما. وصح الحديث.
هنا. قيمه ما في تهديد
بالسنن
قال ان هذا الاخير
لم يقل به الا للشيعة. للشيعة ايوه شيخ. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين والعلين هذه حادثه حال. فعندنا احتمال ان كانت الجوربان عند النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل ان تثبت بنفسها او لا تثبت بنفسها. فكانت النعلين لاثبات لتثبيتها وليست هي الاصل. نعم شيخ. ليس بالساتر. نعم الجوارب الرقيقة زي النايلون على أنه على اللي هي النايلون هذه اللي نسميها النايلون الخفيفة
الشفافة. ها
أيوة إيش الإجماع من هو هذا يا شيخ ابن القطان الفاسي؟ إذن لحظة يا شيخ. حكى ابن القطان الفاسي الإجماع على عدم المسح على الرقيق على الجورب الرقيق. تسجل الصفحة والمؤلاء بين الوهم والإيهام يا شيخ. الكتابة ممتاز. جزاك الله خير يا شيخ. هذه عاد مسكتها. نعم
شيخ. ما تحققت شروط الخف يمسح.
أحسنت. يعني يكون صفيقا زي الصوف يكون ثقيل. لكن ترى احيانا قد يكون في فتحات كذا في الشراب. طيب اي نعم الشروط. نعم احسنت. طيب انا ودنا نعجل في القراءه لان لابد الليله نختم ليش باب المسح على الخفين. لابد نختم الليله يعني ما انتم تسرون حتى نختم. اي نعم.
الذين صححوا الحديث
راوا ان النعلين فقط مساعده لتثبيت الجوربين في على الرجلين. هذا اللي يظهر لي. لكن ما اصلا الامام احمد ما اعتمد الحديث.
لا الذي صحح الحديث الترمذي
وخزيمه. الترمذي ذكره لكن ها البقيه لا. الالباني ذكرت الكرايه فيها. على كل حال الخلاصه فيها ان هذه اثار الصحابه. اما الحديث ففيه نظر. ثم انظر من الذي عله ابن المديني وابن مهدي والثوري واحمد وابن معين. يعني حقيقة غصبا عنك تقول ما هو صحيح. أئمة الإسلام أئمة الجرح والتعديل هم الذين ضعفوا. والترمذي كما يقول أحدهم يقول الترمذي لوحده لا يستطيع أن يواجه من واحد من أولئك فكيف بكلهم. ثم أن رواه ابن خزيمة وابن حبان هذه رواية رواه على أنها صحيح. وابن دقيق العيد أومأ إلى صحته ما صح. حقيقة إلى الضعف أقرب لأن الكبار ضعفوا مسلم النسائي. النسائي عاد هو إمام من أئمة الجرح والتعديل الكبار. إيه نعم إلى آخره. نعم. فعلى كل حال لا نعتمد على الحديث نعتمد على آثار الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. تفضل يا شيخ اقرأ.
قال فصل. وقد سئل أحمد عن جورب الخرق يمسح عليه فكره الخرق. ولعل أحمد كرهها لأن الغالب عليها الخفة وأنها لا تثبت بأنفسها. فإن كانت مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت فلا فرق. وقد قال أحمد في موضع لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون جوربا صفيقا يقوم قائما في رجله لا ينكسر مثل الخفين. إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف.
عند القوم من هم القوم؟ الصحابة. كان عندهم منزلة الخف، إذن قاسوه على الخف، إنه ثقيل ثقل الخف. يقوم
مقام الخف في رجل الرجل، يذهب فيه الرجل ويجيء.
ممتاز.
قال مسألة. وإن كان يثبت بالنعل مسح، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، يعني أن الجورب إذا لم يثبت بنفسه وثبت بلبس النعل أبيح المسح عليه، وتنتقض الطهارة بخلع النعل، لأن ثبوت الجورب أحد شرطي جواز المسح، وإنما حصل بلبس النعل، فإذا خلعها زال الشرط فبطلت الطهارة، كما لو ظهر القدم. والأصل في هذا حديث المغيرة. وقوله مسح على الجوربين والنعلين، قال القاضي ويمسح على الجورب والنعل كما جاء في الحديث، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم، فأما أسفله وعقبه فلا يسن مسحه من الخف، فكذلك من النعل. قال مسألة. وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه.
هذه المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهي مسألة أحياناً قد يأتي شق عند الإبهام، أحياناً قد يأتي شق في بطن الرجل، أحياناً قد يأتي عند الكعب، أحياناً يأتي على ظهر القدم، أحياناً لا يأتي الشق كاملاً، إنما تبقى خيوط والشق من تحتها فتبين القدم. هل في هذه الحالة لو مسح عليه يجوز؟ من شروط المسح على الخفين أن يكون ساتراً لمحل ليش؟ الفرض. يعني لو بان الكعب إيش حكم المسح عليه؟ باطل. طيب ولو بان ظهر الرجل مثلها؟ تفضل الشيخ.
وجملته أنه إنما يجوز المسح على الخف ونحوه إذا كان ساترا لمحل الفرض، فإن ظهر من محل الفرض شيء لم يجوز المسح، وإن كان يسيرا من موضع الخرز أو من غيره إذا كان يرى منه القدم، وإن كان فيه شق ينضم ولا يبدو منه القدم لم يمنع جواز المسح. نص
طبعا الخف من جلد، فإذا جاء فيه شق ما بتبين، لأن أحيانا يكون طبقات. نعم.
نص عليه أحمد وهو مذهب معمر وأحد قولي الشافعي، وقال الثوري ويزيد بن هارون وإسحاق وابن المنذر يجوز المسح على كل خف، وقال الأوزاعي يمسح على الخف المخرق وعلى ما ظهر من رجله، وقال أبو حنيفة إن تخرق قدر 3 أصابع لم يجز، وإن كان أقل جاز، ونحوه قال الحسن، وقال مالك إن كثر وتفاحش لم يجز وإلا جاز. وتعلقوا بعموم الحديث وبأنه خف يمكن متابعة المشي فيه.
نعم. الآن المخروق من عند الإبهام أو من عند بطن الرجل خرق بسيط، هل يمكن متابعة المشي فيه؟ نعم. فبنى الحكم على متابعة المشي وليس كونه ساترا لمحل ليش الفرض. نعم.
ولأن الغالب على خفاف العرب كونها مخرقة،
هذا الغالب في أحوالهم وللفقر الذي هم فيه، فيمشون فيها فتتخرق. نعم. وقد أمر
النبي صلى الله عليه وسلم بمسحها من غير تفصيل، فينصرف إلى الخفاف الملبوسة عندهم غالبا، ولنا أنه غير ساتر للقدم فلم يجز المسح عليه، كما لو كثر وتفاحش أو قياسا على غير الخف، ولأن حكم ما ظهر الغسل وما استتر المسح.
ولا أيوة، الغسل خبر وما استتر المسح خبر، خلاص فهمتوا معي؟ وما استتر المسح خبر، المسح خبر، فيكون حكم ما ظهر الغسل، حكم الذي ظهر ايش يكون؟ الغسل، وحكم الذي استتر المسح، ولا يمكن الجمع بينهما، فنقدم الغسل على المسح. تفضل. فإذا اجتمع
غلب حكم الغسل، كما لو انكشفت إحدى قدميه. قال فصل. ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق، نص عليه أحمد، وقيل له إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق، قال لا يجزئه المسح على ذلك إلا أن يكون جوربا، وذلك لأن اللفافة لا تثبت بنفسها، إنما تثبت بشدها، ولا نعلم في هذا خلافا.
فقط. نعم. ابن تيمية يخالف تحت، قال شيخ الإسلام والصواب أن يمسح على اللفائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمسحون على العصايب وليش والتساخين. نعم. الإجماعي. نعم. كان أحيانا ينظر أنه لا خلاف في هذا المذهب داخل المذهب. مسألة.
قال مسألة. ويمسح على ظاهر القدم،
المسح يكون على ظاهر القدم بالأصابع هكذا أو العكس هكذا، خلونا نشوف. طبعا الأصل هكذا من بداية القدم إلى الساق. نعم.
السنة مسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يده على موضع الأصابع ثم يجرها إلى ساقه خطاً بأصابعه، وإن مسح من ساقه إلى أصابعه جاز، والأول المسنون.
إيه نعم، إن مسح من ساقه عكس هكذا جائز، لكن الأصل والسنة أن يمسح من بداية القدم إلى الساق. نعم.
ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه، لذلك قال عروة وعطاء والحسن والنخعي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر. وروي عن سعد أنه كان يرى مسح ظاهره وباطنه.
هذا القول الثاني، قول الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم.
وروي أيضا عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول وابن المبارك ومالك والشافعي، لما روى المغيرة بن شعبة قال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح أعلى الخف وأسفله، رواه ابن ماجة. ولأنه يحاذي
هذا الحديث، طبعا هذا الحديث رواه ابن ماجة والترمذي تحت عندكم في الحاشية، وعله الترمذي بأنه مرسل، فيه الوليد بن مسلم، وضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والترمذي وكذلك أحمد وأبو داود، هؤلاء كلهم ضعفوا الحديث. أعيد الأسماء: البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة الترمذي أحمد وأبو داود، كل هؤلاء ضعفوا هذا الأثر أو هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، ويرى الترمذي أنه معلول بالإرسال، رواه ابن ماجه. ولأنه
يحاذي محل الفرض فأشبه ظاهرة. ولنا قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.
الشافعي هذا رأي شيخ، هذا هو
أقل مسح
في أعلى.
ولو مسح على أسفله دون أعلى لم
يزل. أيوه واضح، هذا قال المؤلف، أحسنت. نعم تفضل.
وقد رأيت رسول الله صلى الله ولنا قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، رواه أبو داود. وعن المغيرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان، رواه الخلال بإسناده. ولأن
هذا كلها أدلة، وأيضا هناك تعليلات، خذوا العلل. العلة الأولى:
ولأن باطنه ليس بمحل لفرض المسح
عند الجميع إلا القليل، فعامة علماء المسلمين يرون أن المسح على الظاهر ولو مسح على الباطن ما أجزأه. نعم. فلم يكن
محلا لمسنونه كساقه.
هذا والثاني:
ولأن مسحه غير واجب ولا يكاد يسلم من مباشرة أذى فيه تتنجس يده به، فكان تركه أولى.
طبعا ما رأيكم في هذا التعليل؟ لو كانت فيها نجاسة فكيف يمسح عليها أصلا، صح ولا لا؟ تفضل.
يجب إزالة النجاسة.
يجب إزالة النجاسة، أحسنت.
لا شيخ، بس هو يجوز أن يمسح على الخف حتى لو كان نجسا، لكن الإشكال في الصلاة.
في الصلاة ما يصلي إلا بعد أن يزيل النجاسة. أحسنت، فكان تركه أولى. تفضل.
وحديثهم معلول، قاله الترمذي. قال: وسألت أبا زرعة ومحمدا يعني البخاري عنه فقال: ليس بصحيح. وقال أحمد: هذا من وجه ضعيف، رواه رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة ولم يلقه. وأسفل الخف ليس بمحل لفرض المسح بخلاف أعلاه.
نقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.